صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يجوز بيع العبد الآبق أم لا، طبيعي مع عدم الضميمة، وأما مع الضميمة فهذه مسألة مستقلة سوف يأتي التعرض لها فيما بعد إن شاء الله تعالى غد. الآن كلامنا في بيعه من دون ضميمة، قلنا بالأمس بأنه لا، في الدرس السابق قلنا لا يجوز لأنه يلزم الغرر والإجماع موجود على عدم الجواز، وإن تأمل قليلا الشيخ الأنصاري على أي حال. عليكم السلام ورحمة الله. في هذا اليوم نريد أن نقول درسنا الجديد من الآن سوف يشرح بأن الآبق عليكم السلام لا يجوز بيعه سواء جعل مثمنا أو جعل ثمنا، مثمنا أو جعل ثمنا. من هذه الناحية لا يختص عدم الجواز بما إذا جعل الآبق مثمنا، بل حتى لو جعل ثمن لا يجوز. ليش؟ لاشتراك الأدلة، يعني الأدلة التي تدل على عدم جواز جعله مثمنا بنفسها تدل على عدم جواز جعله ثمنا. ما هي الأدلة؟ لا غرر، ما في الغرر. الغرر كما يلزم في صورة جعله مثمنا يلزم في صورة جعله ثمنا بلا فرق. فإذا بلا فرق إذن على هذا الأساس لا يجوز جعله مثمنا ولا ثمن. ولكن من الغريب أن البعض فصل كما يظهر من صاحب المسالك، فإنه بالنسبة إلى جعل الآبق مثمنا جزم بعدم الجواز، لكن بالنسبة إلى جعله ثمنا تردد، وهذا تنافي. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا بالنسبة لجعله مثمن جزمت بعدم الجواز لكن بالنسبة لجعله ثمن ترددت؟ مناسب في كل في كلتا الصورتين، إما تجزم إما تتردد. لماذا هناك جزمت وهنا ترددت؟ اللهم إلا أن يكون السبب هذا للتفرقة. عليكم السلام ورحمة الله. هو أن عليكم السلام ورحمة الله هو أن المدرك لعدم الجواز عنده ليس حديث لا غرر، حتى يقال بأن حديث لا غرر يشمل كلتا الصورتين بنحو واحد، بل المستند عنده هو النص، المستند عنده لعدم جواز جعل الآبق مثمنا هو النص. عندنا نص في مسألة الآبق يجينا إن شاء الله، يقول الآبق ما يجوز بيعه بلا غميمة والإجماع. ومن المعلوم النص والإجماع مختص بمن؟ لجعله مثمنا. أما جعل ثمن لا يشمله النص ولا يشمله الإجماع، فيجوز حينئذ أو فيه تردد. هذا توجيه لطيف لا بأس للتفرق بين جعل مثمن وبين جعل ثمن. هناك جزم بعدم الجواز، هناك تردده، السبب هو أن المستند عنده ليس ولا غرض. لا، ليش ليس ولا غرض؟ مثلا من باب مثلا من باب أنه غرر ما موجود في المقام، لأجل أن هذا الآبق يستفاد بعتقه إذا اشتري وإن لم يقدر على تسليمه، غرر ما موجود. فالمستند حينئذ النص والإجماع وهما مختصان بصورة جعله مثمنا، لعل هذا سبب التفكير. وهناك تفكيك نظير هذا التفكيك للعلامة رضوان الله عليه. نقرأ عبارة العلامة ونشوف التفكيك اللي به مشابه لها التفكيك موجود فيها. أنا بعد ما أكون داعم للخارج نشرحه. الخلاصة ألخص حتى أطبق العبارة. الخلاصة الذي ذكرناها المقدار ذكرنا أن الآبق كما لا يجوز جعله مثمنا لا يجوز جعله ثمنا بلا فرق. ليش؟ لأن الأدلة الذي يدل على عدم جواز جعله مثمن وهو لا غرى كما يشمل صورة جعله مثمن يشمل صورة جعله ثمن. لكن من الغريب أن صاحب المسالك فرق. فبالنسبة لجعله مثمن جزم بعدم الجواز، لكن بالنسبة لجعله ثمن تردد. ولماذا هناك جزمته وهنا ترددته؟ لعل سبب التفرقة هذا أنه المستند لعدم جواز جعله مثمن ليس لا غرض، من باب غرض ما يصدق هنا، بل المستند عنده النص والإجماع وهما مختصان بصورة جعله مثمن. ونظير هذا التفكيك تفكيك نقرأه للعلامة رضوان الله عليه. عليكم السلام ورحمة الله. أطبق العبارة. يقول قدس سره. أنا قلت المسالك اشتباه اللمعة، اشتباه قلت المسالك على أي حال. يقول قدس سره وكما لا يجوز جعله مثمنا لا يجوز، يعني كما لا يجوز جعل الآبق مثمنا لا يجوز جعله منفردا يعني بلا غنيمة. ليش قيد منفردا؟ لأن كلامنا كله في صورة عدم الغنيمة، قلت في صورة الغنيمة بحوله وقوته عز وجل غد إن شاء الله يأتي. زين، بل لاشتراكهما في الأدلة. يا أدلة لا غرض اللي هو مستند لعدم جواز جعله مثمن يأتي في زواج جعله ثمن. لكن يا أخي تردد في اللمعة الشهيد رضوان الله عليه في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا. وإن قرب أخيرا المنع منفردا، أخيرا جو منع حتى من جعله ماذا؟ ثمن. لكن في البداية تردد مع أنه في المثمن جزمه. شنو وجه التفرقة؟ يقول ولعل الوجه في التفرقة الاستناد في المنع عن جعله مثمنا. لمن استند؟ إلى النص. كنا النص الذي يجينا إن شاء الله في الآبق أنه لا يجوز بيع منفردا نذكر في مسألة بيع الآبق مع الضميمة. فالمستند نص وإجماع. الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن والنص والإجماع يمكن أن يقال بأنه مختصات بصورة جعله مثمن، أما الإجماع فالقدر متيقن من ذلك. وأما النص إن شاء الله اللحظة قد يستفاد منه مو بعيد الاختصاص بصورة جعل مثمن دون نفي الغرر. يعني ليس المستند عنده هو نفي الغرر حتى يقال بأن حديث نفي الغرر يعم الثمن والمثمن. ليش ما تمسك هو بنفي الغرر الشهيد؟ الممكن منعه، الممكن صفة علما، لا مو الحديث هذا للغرض، مو للحديث يعني. الممكن منعه دون نفي الغرري، الممكن منعه منع الغرر بسبب من؟ لأنه غرر أنا موجود ينتفع به بعتقه ولو لم يقدر على بجواز، يعني بسبب جواز الانتفاع به بالعتق. هذا وجه للتفرقة لطيف. ويؤيد هذا الوجه للتفرقة اللطيف هذا الذي ذكرناه أنه هو نفس الشهيد. إيش قال؟ إيش حكم؟ قال الآبق ما يجوز جعله مثمن، لكن هل يجوز الضال والمجحود؟ العبد الضال أو العبد المجحود الذي جحد وأنكر أو ضل وتاه وضاع، هل يجوز جعله مثمن؟ قال بأنه نعم جائز. لماذا هذه التفرقة؟ إذا كان العبد آبق قال لا يجوز، أما إذا كان ضال أو مجحود قال نعم يجوز. ليش هذه التفرقة؟ هذا التفرقة تأيد ما ذكرناه من أنه المستند في الآبق ما هو ليس نفي الغرر حتى يقال الغرر كما موجود في صورة الآبق موجود في صورة الضال والنجح بل المستند هو النص والإجماع وهما مختصان بالآبق ولا يعمان غير الآبق. طبق العبارة ويؤيده يعني يؤيد ما ذكرنا من وجه التفرقة حكمه حكم الشهيد بجواز بيع الضال والمجحود. صحح العبارة إذا واحد عنده محجود خلي صححها مع قطاع الفرق بينهما. بينهما يعني بين من؟ بين العتق من جهة وبين من؟ الضال والمجحود. لأن الضال والمجحود تحسب إن واحد بعد إيه؟ العفو مع خفاء الفرق بينهما وبين الآبق. أنا بنائي ما يذكر وبين الآبق لكن بين الضال والمجحود وبين الآبق في عدم القدرة على التسليم. فإذا كان المسند لا غرار كان مناسب ما يفرق، فلما انفرق هذا يدل علينا على أنه في الآبق المسند عند النص والإجماع وهما مختصان بالآبق ولا يعمان الضال والمجحود. زين نقطة قلنا نظيرها التفرقة تفرقة علما موجودة للعلامة. بالله خلنا نقرأ عبارة العلامة ونظير ذلك. نظير ذلك ذلك يعني شنو؟ يعني في الجزم بالنسبة للآبق والتردد بالنسبة لمن؟ أو والجزم بالجواز بالنسبة لمن؟ للضال والمجحود. هناك جزم بعدم الجواز، هنا قال بالجواز. نظير هذه التفرقة بين الآبق من جهة وبين الضال والمجحود ما في التذكرة. شلون؟ حيث ادعى أولا في التذكرة الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم. قال قام الإجماع على اشتراط القدرة. قال ليش تشترط القدرة؟ قال حتى ما يكون البيع بيع غرر ليخرج البيع عن كونه بيع غرر. هذه الكلمة الأولى للعلامة. والله سجلن ثلاث كلمات لأن هو أبو عدة ثلاث فقرات. هاي الفقرة الأولى نقول أنه قام الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم. الفقرة الثانية ها ثم قال والمشهور بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفردا. هاي الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة إلى أن قال العفو الفقرة الثالثة بعد هاي تتم للثانية إلى أن قال وقال بعض علمائنا بالجواز. وحتى الجواز هم عن بعض العامة أيضا مو بس عن جماعتنا الشيعة، عن بعض العامة هم حكاه. إلى هنا انتهت الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا ماذا وإلا ماذا. هل احتمل المنع رأسا؟ لا 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 شش احتمل أحد أمرين، جواز البيع منفردا يا مع الضميمة أو اشتراط الضميمة، أما عدم جواز بيع رأسا لم يحتمله أبدا. هاي الفقرة الثانية. أكو يا إخوان تنافي بين الفقرة الأولى من جهة الشيخ الأنصاري يقول وبين يا فقرة الثانية والثالثة. يعني الأولى تتنافى مع مجموع مع كل من الثانية والثالثة. ليش؟ لأنه في الأولى قال قام الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم، ثم بعدين في الثانية انتقل علما إلى الآبق منفردا، هل يجوز بيع أو لا؟ مناسب للإجماع هناك هنا يكون ماذا؟ شي يقول؟ وأيضا قام الإجماع مو مناسب شي ولا؟ هناك إجماع كان على اشتراط القدرة على التسليم، آبق منفردا ما بي قدرة على التسليم، فمناسب يقول وقام الإجماع في الفقرة الثانية، كما قام الإجماع على عدم جواز بيع العبد منفرد، بينما هو قال المشهور عدم جواز بيع منفردا، وبعضهم حكى عنه الجواز. هذا تنافي بين ما ذكر من الإجماع في الفقرة الأولى وبين ما ذكر في الفقرة الثانية من المشهور وتجويز البعض. وهكذا تنافي أكو بين الفقرة الأولى وبين الثالثة. في الثالثة شنو قال؟ ذكر مسألة الضال وما احتمل فيها المنع، مع أنه يمكن أن يقال على أنه لا مناسب الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم في مسألة الضال. مناسب ماذا؟ ما دام أكو اشتراط القدرة على التسليم إجماعا مناسب في الضال ماذا؟ يقوم الإجماع على ماذا؟ أنه لا يجوز بيع لا منفردا ولا مع الضميمة. ليش؟
لأجل القدرة على التسليم ما موجودة، مع أنه أصلا ما ذكر قائل يقول بالمنع في مسألة الظاهر. احتمال المنع ما ذكره منفرده، احتمال المنع أصلا ما ذكره، مع أن المناسب كان أنه بلي يقول وقام الإجماع في مسألة الضال على عدم جواز بيعه أيضا لأنه لا قدرة على التسليم، والمفروض الإجماع قام على شراء قدرة على التسليم. على أي حال يا أخي، تنافي أكو بين الفقرة الأولى من جهة وبين الفقرتين وبين ما هو المذكور في الفقرتين الأخيرتين، إلا اللهم واحد يوجه يقول شيخنا أنا أقدر أرفع التنافي. شلون؟ فأن نقول في الفقرة الأولى قال قام الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم، يعني المقصود، يعني المقصود بلي إذا لزم الغرار بهذا القيد، يعني فيما إذا من عدم القدرة على التسليم يلزم الغرار، هذا المقصود. أما إذا ما يلزم غرار فبعد ما لازم القدرة على التسليم، فإذا هيك قلنا فيتفق التنافي حينئذ بين الفقرة الأولى وبين الفقرة ماذا؟ الثانية، لأن في الأولى وإن ادعى الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم، لكن في الثانية قال المشهور قالوا بعدم جواز بيع الآبقي منفردا، وذهب البعض إلى الجواز. ومن يا باب ذهب البعض إلى الجواز؟ من باب أنه لا غرر، وذولاك المشهور الذي قالوا ما يجوز من باب أنه غرر يوجد إذا لم تكن قدرة على التسليم، ويتفق حينئذ التنافي. ففي الفقرة الأولى قال إجماعك على عدم الجرأة إشراف قدرة على التسليم، لكن إذا لم يلزم، إذا لزم الغرر من عدم القدرة. ففي الفقرة الثانية بما أن العلماء اختلفوا لأنه يلزم غرر من بيع الآبق منفردا ولا، فالمشهور قالوا على أنه نعم يلزم، فقالوا بعدم الجواز. أقل من العلماء قالوا ما يلزم، فقالوا بالجواز. إذن تنافي ما موجود بين الفقرة الأولى وبين الفقرة الثانية، وهكذا بين الفقرة الأولى وبين الفقرة الثالثة مسألة الضار يمكن أن يقال بأنه تنافي ماذا؟ ما موجود بنفس ماذا؟ هذا من باب أنه لا يلزم مثلا غرر من بيع الضار لإمكان الانتفاع به ببعض الانتفاعات. فالمقصود قد يوجه هكذا، لكن يقول الشيخ الأنصاري هذا فيه مشكل، أنه هو تأويل هذا بس يقول خلاف الظاهر خلاف الكذا، طبق العبارة.
لا جواز البيع منفردا أو باشتراط قميمة، لازم هذا الشيء احتمال ثاني، واشتراط قميمة هو منع بيع منفردا، يعني احتمال ثاني أنه يمنع بيع منفردا.
إيه ما يخالف، إيه بل لا، بس احتمال على أنه ماذا؟ لا، إلا جواز بيعه منفردا أو اشتراط ماذا؟ أي بري. إما أن نقول، أما احتمال الثالث بعد ما احتمله هو ماذا؟ أنه حتى مع الضميمة ما يجوز، وهذا التنافي صار مناسب للإجماع على اشتراط القدرة على التسليم، أنه هنا ماذا؟ يجمع حتى مع الضميمة ما يجوز، لأنه قدرة على التسليم ما موجود، مناسب هيك يصير، هذا وجه التنافي. على أي حال فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث، يا أخي ترى التفت التنافي بين الفقرات الثلاث، يعني شو المقصود بين الأولى من جهة وبين كل من الثانية والثالثة، يعني الأولى تنافي الثانية وتنافي الثالثة، إيه هذا المقصود من التنافي، مو معنى آخر ترى، مو يعني كل واحدة تنافي الأخرى، ما دير بالك ترى. فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر، والتوجيه يحتاج إلى تأمل بالشكل الذي مثلا بينته، يعني هذا التوجيه الذي ذكرته بلي يحتاج إلى تأمل، يعني شنو؟ يعني إنسان لابد وأن يتأمل حتى يحصل توجيه، مثلا التأمل يقتضي هذا التوجيه الذي ذكرناه أو غيره، سمو مهم، أنت إذا تقدر تتأمل وتحصل توجيه آخر كل الزين. وكيف النقطة، وكيف كان، فهل يلحق بالبيع الصلح؟ مطلب جديد يا أخي. وكيف كان، يعني شنو؟ يعني سواء كان اكو تنافي بين فقرات العلامه ما اكو، امكن التوجيه ما يمكن، شنو شغلتها الحكي يا اخي، نقضي وقتنا، مطالب جديده ماذا مهمه خلينا نقضي وقتنا فيها. قال المطلب الجديد شنو هو؟ انه نحن قلنا غير المقدور لا يجوز ماذا قلنا؟ بيعه، لكن هل يجوز الصلح عليه؟ هذا الشيء كان غير مقدور بيعه ما يجوز، لكن نجري المصالحة. هل يجوز أو لا يجوز؟ أو نقول المصالحة كالبيع، كما البيع ما يجوز الصلح أيضا. فيه وجهان، قد يقال بمن؟ بالجواز، من باب على أنه ماذا؟ عمومات الصلح. هاي واحد نترسل عمومات الصلح ما مأخوذ فيها، اشتراط القدرة على التسليم، الأدلة التي تجوز الصلح ما مشترط فيها القدرة على التسليم، هذا أولا. والدليل الثاني هم ما تنقول على أنه ماذا؟ من المعلوم بين الكل على أن الصلح يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. والدليل الثالث نقول الغرر، نفي الغرر مختص بنا، بينها النبي عن بيع ولم يقل عن كل معاملة غير عن بيع الغرار. فذني وجوه ثلاثة علما للجواز، ولكن قد يقال في مقابل ذلك بعدم الجواز من بهذا البيان، من ببيان على أنه الدائر في الألسنة نفي مطلق الغرار، يعني نهى النبي عن أن كل غرر ما يجوز، مو خصوص البيع، الدار على الألسنة، وإن كان الحديث هو المختص بالبيع لكن الدار على الألسنة عام. يعني هذا من دوران العموم على الألسنة يفهم أن نفي الغرر لا اختصاص له بالبيع، بل لعل بعضهم يقول الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله بهذا الشكل ورد، نهى النبي عن الغرر مو عن بيع. بعضهم هم ناديج، وإذا قلنا بعد ماذا المطلب جدا واضح يصير أنه حتى في الصلح لا، على حتى في الصلح ما يجوز بيع بل نقل ما لا يقدر على تسليم. فبالتالي صار ماذا؟ وجهان في المسألة. طبق العبارة وكيف كان، فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر المصالح على الشيء الذي يتعذر تسليمه يلحق؟ فإذا قلنا يلحق يعني فيعتبر فيه القدرة على التسليم في الصلح، يعني وجهان، هل يلحق في الإلحاق وعدم الإلحاق؟ وجهان بل قولان، مو مجرد وجه، لا يوجد قولان في المسألة، أكثر من وجه، بكل وجه قائل. أما وجه الجواز من عمومات الصلح واحد، وما علم من التوسع فيه، يعني الصلح مبني على التوسعة عدم التضييق على المسامعة، مثل من التوسعة فيه كجهالتي، إذا واحد عدى لجهالة خلي يسويها كجهالة، كجهالتي أي مثال للتوسع المصالح عنه الشيء الذي يجرى عليه الصلح لا بأس أن يكون مجهول، فهذا يدل على أنه ماذا؟ موسع في الصلح ما لم يتوسع في غيره، كجهالة المصالح عنه إذا تعذر أو تعسر معرفته يجوز أن يكون مجهول، بل مطلقا حتى إذا ما تعذر ممكن معرفته، الجهالة ممكن جائزة. بعد الوجه الثالث واختصاص الغرر المنفي بالبيع، يعني نهى النبي عن بيع الغرر، الغرر الذي منفي وما يجوز مختص بالبيع، أيضا في غير البيع يجوز، ماكو دليل على اشتراط عدم الغرر. هذه وجوه عدم الجواز، أما وجه الجواز هذا عفوا ذني وجوه الجواز وجه عدم الجواز هذا، ومن أن الدائرة على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع، ما يخصصون نفي بالبيع، حتى أنهم يستدلون بنفي الغرر في غير المعاوضات، يعني مو بس في غير البيع، لا يستدلون بهذا الحديث في البيع وفي غير البيع من المعاوضات، بل حتى في غير المعاوضات، بل كالوكالة الذي هي الوكالة من المعاوضات، ما معاوضة الوكالة، بس احنا اذا كلش نريد نتعدى يكون من البيع علما الى غير البيع، لكن المعاوضات، لكن هم رب الجماعة الأعلام تعدوا حتى إلى غير المعاوضات، بل مولانا كالوكالة فضلا عن من؟ عن المعاوضات، مثل من فضل عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقات والجعالة تعدوا. لا خو بعضهم ماذا يرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أن المنهي عنه مطلق الغرار، مو أنه مختص بالبيع وهم تعدوا إلى غير البيع، لا عطني يقول الرواية المنقولة هي عامة، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل يعني شنو؟ يعني ينسب بلا سند صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرار مو نهى عن بيع الغرار. على أي حال نقطة، إذا صار الشيخ الأنصاري شنو رأيه؟ وجهان ما قال فرق شيء. لكن يقول بعض الأساطين عند تفصيل. شنو هو التفصيل؟ يقول الصلح إذا كان غير مبني على المسامحة، فلا بد من القدرة على التسليم فيه. وإذا مبني على المسامحة ما لازم القدرة على التسليم. يعني شنو؟ أكو عندنا صلح ما مبني على المسامحة، مبني على الدقة على غير المسامحة. قال مولانا أكو بعض مرات بعض الناس يجي هو بيع يريد يبيع الشيء، لكن احتياطين عادتين معود لسانه بدل ماذا يقول بعتوه شي يقول صالحت، وإلا هي معاملة مبنية على الدقة. كما وين هذا قد يقال في بابل في ألسنة الدلالين في سوق الهرج هناك متعارف هذا الشيء، يقول صالحتك، هو المبيع معلوم والثمن معلوم والشيء أمات ماذا المبيع عنده قيمة جدا مهمة والمسألة مبنية على الدقة، لكن متعارف عشان ما يقولون بعته صالحتك صالحتك فهذا صلح، لكن مبني هو بحكم البيع بل بيع بلي، لكن أجري بلفظ الصلح مقصود هذا صلح مبني على الدقة مو مبني على المسامحة. فهذا قال ما يجوز فيه ماذا؟ عدم القدرة على التسليم. وإذا مبني كان على المسامحة يشترط فيه القدرة لا يشترط فيه، وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط عن شرط القدرة فيما لم يبنى على المسامحة من الصلح نقطة. طبيعي الشق الثاني بعد واضح هدفه لوضوحه يعني ماذا؟ وعدم جراء اشتراط فيما بني على المسامحة. وظاهر أبو المسالك إيش قال رأيه شنو؟ يقول أبو المسالك ذكر في مسألة رهن الشيء الغير المقدور على تسليمه، قال إذا ما اشترطنا في الرهن القبض، إذا اشترطنا في الرهن القبض في صحته، مو هي في اشتراط القبض في الرهن مسألة الخلافية في أن أصل صحة الرهن مشروطة بالقبض يولا، إذا قلنا مشروطة بالقبض أصل صحته فالقدرة على التسليم لازمة أم لا؟ ها؟ لازمة. ليش؟ لأجل أنه من دون القدرة بعد التسليم حينئذ ما ممكن قبض، ما ممكن، وشرط صحة الرهن القبض. وإذا قلنا لا ما يشترط في صحته القبض قدرة على التسليم ملازم. هكذا فصل الشهيد الثاني. وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه، إذا قلنا على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن إذا ما اشترطنا على هذا القول ظاهره ماذا؟ جواز الصلح عليه، عليه يعني عليما على غير المقدور على تسليمه نقطة. بحمد الله والمنة انتهينا من مسألة الآبق منفردا. ها بعد وين؟ وين راح ندخل؟ في مسألة الضال والمجحود. في مسألة الضال تلتفت، وأما الضال والمجحود مو المقصود أنه هل الصلح عليهما جائز أم لا؟ لا يصير اشتباه. قاعد أقول خلصنا مسألة الآبق، نريد ندخل علما في الضال والمجحود. هل يجوز بيعهما إذا عدنا عبد الضال أو مجحود؟ هل يجوز بيعه أم لا؟ قد يقال بأنه لا يجوز لوجوه، قد يقال على أنه لا يجوز لوجوه ثلاثة لا يجوز. الوجه الأول نفي الغرر، وكما يلزم من بيع الآبق يلزم من بيع الغرر، كما يلزم من بيع الآبق يلزم من بيع الضال وال مجحود. والوجه الثاني الدعية الإجماع، أن نتمسك ماذا؟ بالإجماع على عدم على اشتراط القدرة على التسليم. نقول قام الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم بناء على. وأما الإجماع الذي ادعاه العلامة ونفس العلامة هو ماذا؟ تردد في مسألة الضال والمجحود في الجواز وعدم الجواز. الذي ادعى الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم لما وصل إلى الضال تردد، هذا يوهم الإجماع، يدل على أن هذا الإجماع ما يشمل مسألة الضال. وأما الثالث وهو جهالة المدة فيرد عليه أن هذا لا يضر لأنه أقدم عليه المشتري بنفسه، مع أن المدة قد تكون أحيانا ماذا؟ غير مجهولة معلومة، مو أنه مجهولة،
يمثل الشيخ يقول فعبد يعلم أنه إلى مدة 3 أيام إذا لم يأتي فلا يمكن ماذا العثور عليه بعد ذلك. إذا مدة عدم إمكان الانتفاع ماذا محددة؟ لسي هاي مدة التردد، وفيما بعد يقطع بعدم إمكان العثور عليه. إذا جهالة بعد ما راح يوصل حينها. أقول قوله بأنه هذه الجهالة لا تضر لأن المشتري عقدا، جوابه احنا الشيخ علمنا مجرد الاقدام خب، ولا كل غرض حينئذ راح يصير جائز لان المشتري بالله اقدم عليه يقول ارضى ما ادري شلون. على اي حال نطبق العبارة، يقول قدس سره واما الضال والمجحود. صحح العبارة، ما ادري الكاتب ليش الى عداوة ويا كلمة المجحود يكتبها محجود. وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوهما مما لا يقدر على تسليمه فالأقوى فيها عدم الجواز وفاقا. إيش الفرق بين المجحود والمغصوب شنو يا أخي؟ يلا سمو مهم. فالأقوى فيها عدم الجواز وفاقا لجماعة. بس لعل الفرق تشي المجحود بأن يقول هذا ليس لك، أما المغصوب أغصبه إلك لكن ما أعطيك إياه، لكن لا أعطيه هو إلك لكن ما أعطيك إياه، هذا غصب حينئذ. أما وقد يطلق الغصب على ما يشمل المجحود، لكن حينما يجمع لعل التفرقة هكذا. على أي حال ونحوهما هنا مكتوب مناسب كل شيء يصير ونحوها مو هتشي ولا لا عندني ثلاثة ونحوها مما لا يقدر على تسليمه فالأقوى فيها عدم الجواز وفاقا للجماعة لجماعة لأدلة ثلاثة. الشيخ الأنصاري يقول الأقوى عدم الجواز، لكن بعدين يناقش الذني جاي شلون يصير أقوى؟ فما يقولون أقوى إذا في تناقش ما يقولون أقوى، يقول قد يقال. على أي حال وفاقا لجماعة لثلاثة أدلة. الدليل الأول هذا للغرر المنفي، أي واحد لا غرر يشمل الضال المجحود، والمعتضد هذا الدليل الثاني اجماع على اشتراط القدرة على التسليم. طبيعي الدليل الثالث ما ذكر الان الشيخ من خلال الرد، احنا اقتبسنا الدليل يعني لما يرد علي افتهمنا انه اكو مستند ثالث، الا ان يوهن ياه الاجماع يريد يرد الدليل الثاني بتردد مدعيه، يعني نفس مدعي الاجماع لما نوصل الى الضال شوف الضال ماذا تردد في الجواز وعدم الجواز. هذه وهم من التمسك بالإجماع في مسألة الضال كالعلامة في التذكرة في صحتي، إلا أن يوهن بتردد مدعيه، هاي كالعلامة في التذكرة خلي بين شريطين، إلا أن يوهن بتردد مدعيه في صحة بيع الضال منفردا. يمكن أن يقال في رد الوجه الأول الغرر ويمنع الغرر، يعني إلا أن يمنع الغرر، هاي يمنع عطف عليه من علي وهن، التفت جيدا يا أخي، يعني وإلا أن يمنع الغرر بكوني اضطرت انا بالعباره ادري من التفت يا اخي بكون المبيع قبل القبض مضمونا، يعني لو تلف على البائع اذا اي غرض بعد يلزم على المشتري، خصوصا فيما يراد عتقه بعد اولى عدم الغرض. ليش؟ لانه انت راح تنتفع به حتى اذا ما حصلت بعتقه، خصوصا فيما يراد يعني في المبيع في الضال الذي يراد مقصود عتقه، مثل اذا كان المبيع الضال عبد ما كان دابه، إذا دابة قد دابة لا تحتاج. وأما فوات منفعة، إحنا مننا اقتبسنا الدليل الثالث يا أخي، هو ما ذكر بلسان دليل ثالث ذكره بلسان الرد، يعني وقد يقال أنه مدة الانتفاع الفائتة غير معلومة هجي فهو إجاب. وأما فوات منفعته مدة رجاء الظفر به فيرد عليه أولا وثانيا، فهو ضرر هذا أولا قد أقدم عليه هو المشرف، ليش أقدم عليه؟ وجهالته غير مضرة، إيش وجهالته غير مضرة؟ لأنه يعني شنو أقدم عليه هيك على عبارة الشيخ وتجي مناقشتنا أنه مجرد الإقدام هذا مو معنى أنه لا يضر، مع إمكانه إلا اللهم مقصود الشيخ على أنه وجهالته غير مضرة من باب على أنه غرر، لأنه هاي المدة ليست كبيرة مثلا أو جهالة مدة الانتفاع هذا فوات الانتفاع هي أصلا ما يلزم الغرر من العطف هيك مقصودة، مو أنه لأجل أقدم المشتري إذن ماذا؟ لا يضر. إذا هيك بعد مناقشتنا لا تأتي. على أي حال مع إمكان العلم بتلك المدة مدة فوات الانتفاع كضالة يعلم أنها لو لم توجد بعد 3 أيام فلن توجد بعد ذلك، فهنا مدة رجاء الانتفاع فوات الانتفاع الذي يحتمل فيها فوات 3 أيام، والزائد على ذلك ماذا؟ معلوم أنه لا يمكن فلن توجد بلي. وكذا هذا انتهينا يا أخي في الضال والمجحود والمغصوب. بعدين يقول وكذا في المغصوب والمنهوب. شنو وكذا في المغصوب والمنهوب؟ كضالة يعلم أنها لو لم توجد. وكذا في المغصوب يعني وكمغصوب يعلم أنه، وش العبارة نسويها؟ يو لا مقصودة على أنه وكذا في المغصوب يعني شنو؟ هذا في الضال وهكذا الكلام في من؟ هذا الاحتمال الثاني. أنا ليش شوية شو هكذا إيه ما أحبذ لأجل على أنه من أول كلامنا إحنا وينكر في الضال والمجحود والمغصوب ونحوها عام بعد شو داعي يجي يحكي يقول وكذا الكلام على أي حال. والحاصل يلا الخلاصة يا أخي، خلاصة صار في الضال والمجحود ما بتهمنا شنو الخلاصة شنو الصار؟ أنه غرر أكو يوم أكو غرر، بالتالي قلنا قد يقال غرر ما موجود. ليش؟ لأجل على أنه لو تلف فهو في ضمان البايع. إيش ممكن يقول؟ والحاصل هذا الذي كان، والحاصل أنه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه في حكم التلف. يعني إذا يأسنا وما يمكن العثور عليه هذا كأنه تالف، وإذا تالف اختلف المبيع قبل قضيه من مال بايعه. المقتضي هذا التلف لانفساخ البيع من أصله، يعني أصل البيع من الأول ماذا ينفسخ؟ مو من الآن، من أول ينفسخ البيع. بل المقتضي لانفساخ البيع والمقتضي علما. بل والحاصل أنه لا غرر بعد عرفا بعد فرض عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن. وفرض عدم تسلط هذا عطف عليه من على فرض الأولى، يعني بعد فرض عطف على فرض كون اليأس عنه في حكم التلف عطف على ذيك فالتفت جيدا. يعني وبعد فرض عدم تسلط البائع على مطالبته مطالبة المشتري بالثمن من باب أنه ما سلم المسمع، هنا بعد غرر ما يصدق فإنه لا خطر حينئذ لو واحد اشترى الضال أو اشترى المجحود أو اشترى كذا، بعد حينئذ غرر ما موجود فإنه لا خطر حينئذ في البيع، خصوصا مع العلم بمدة الرجاء أنه 3 أيام مثلا التي لا يفوت الانتفاع بالمبيع فيها، التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها هاي المدة التي يفوت فيها الانتفاع مدة الرجاء 3 أيام معلومة مضبوطة، عدم صدق الغرر بعد جدا واضح يصير هذا. ولكن يدفع الشيخ الأنصاري يقول احنا كم مرة نقول ايش قلت شيخ ايش قلت يقول احنا لما نريد نشوف يلزم غرر او لا يلزم غرر لابد وان ننظر للمعاملة بقطع النظر عن الحكم الشرعي. في مقامنا كذلك نحن لو نظرنا إلى الحكم الشرعي يحكم شرعي تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. لو نظرنا لهذا الحكم الشرعي بيع الضال والمجحود فيه غرر أو ما فيه غرر؟ ليس فيه غرر. لكن إحنا لما نريد نشوف المعاملة غررية أم لا لابد نقطع النظر عن هذا الحكم الشرعي. ليش؟ لأن هذا الحكم الشرعي يترتب عليه على المعاملة التي في نفسها صحيحة شرعا بعد فرض صحتها يترتب هذا الحكم الشرعي. إذن فلا يمكن أن يكون سبب الصحة هو هذا الحكم الشرعي، لا أنت لابد تفترض المعاملة من الأول صحيحة لا غرر فيها لا جهالة فيها أي محذور ما فيها بعدين يترتب هذا الحكم الشرعي. إذن لا يمكن أن يكون هذا الحكم الشرعي هو الذي يصحح المعاملة. فإذن على هذا الأساس في موردنا لابد نقطع النظر عن هذه القاعدة ونلاحظ هل يصدق غرر أم لا. إذا قطعنا النظر عن هذا الحكم يصدق حينئذ الغرر، وإلا إذا قلنا على أنه فلننظر إلى هذا الحكم الشرعي فما دام بعد النظر لا يلزم غرر يكفي، لازمه أنه المبيع كل مبيع حق إذا لم يقدر على تسليمه يجوز بيعه. القدرة على التسليم أصلا ليست بشرط،
يكون نرفع اليد عن اشتراط القدر. ليش؟ لأن نقول حتى المبيع إذا لم يقدر على تسليمه ما بمحذور. ليش ما بمحذور؟ كيف ما كان إذا لم يعثر عليه ولم يسلم من مال بائعه فيجوز به. غرر بعد ما يلزم بيع بعد يصل. لازم نقول أنه أصل القدر على التسليم بعد ما نشترطها. أي شلون حكي هذا؟ ولكن بعدين الشيخ يتراجع يقول ولكن احنا قلنا فيما سبق قبل كم يوم انه لا بأس ما دام غرر ما يصدر بعد ملاحظة ما له اثر تنافي. قبل كم يوم قلنا 3-4 ايام، وقبل ما ادري 5-6 اشهر قلنا او يأتينا ان شاء الله. وبهذا الذي قلنا وهذا الذي قلنا اثر التنافي بيناتهم بعد راح يصير. على اي حال، فمرة يقول الشيخ قلنا على انه احنا لنشوف يكون نشوف المعاملة غررية او غير غررية مع قطع النظر عن الحكم الشرعي. بعدين يقول ولكن قبل كم يوم قلنا انه لا بأس بالاستفادة للحكم الشرعي. فالتنادي راح يصير على اي حال. هذا ولكن يدفع جميع ما ذكر ان جميع ما ذكر شنو؟ يعني في توجيه عدم لزوم الغرار. في توجيه مو الادلة الثلاثة على الجواز. لا مو يعني في لا يعني ما ذكر في توجيه عدم لزوم الغرار، هذا المقصود بعد. أن المنفي في حديثنا في الغرر كما تقدم قبل ما أدري كم شهر هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع. ولذا قوينا فيما سلف، يعني لأجل أنه لازم ننظر المعاملة غررية أو لا مع قطع النظر عن الأحكام، قوينا فيما سلف جريان نفي الغرر في البيع المشروع في البيع، لأن الغرر يلزم في البيع، نفي الغرر يجب في البيع، مع أن البيع تأثير مشروط بما التسليم إذا تسليم ما أقوى يتلف المال بائعه. مع ذلك قلنا ماذا إذا كان غير مقدور على تسليمه يلزم غرر بناء على الالتفات الأحكام الشرعية، لازم نقول ماكو غرر. ولذا قوينا فيما سلف جريان نفي الغرر في البيع المشروط، يعني مع أنه مشروط تأثيره شرعا بما بالتسليم، تأثيره شرعا مشروط بالتسليم، مع ذلك ماذا قلنا يجري الغرر. فهذا يدل على انه ماذا ما في الغرر، الغرر اذا اريد نشوفه يصدق او ما يصدق نلاحظه مع قطع النظر عن الحكم الشرعي. والا مع الحكم الشرعي لازم نقول في البيع ما يجري غرر. ليش؟ لانه حتى اذا لم يقدر على تسليم ولم يسلم تاثير ماذا ما يلزم غرر، لانه تاثير مشروط بما بالتسليم. اذا تسليمه حينئذ يتلف المال بائعه ينفسخ. على اي حال اذكرنا فيما سبق على انه المدار على الغرر في نفسه من قطع النظر عن الحكم الشرعي. هو من المعلوم أن بيع الضال وشبه الضال مثل المجحول ليس محكوما عليه عرفا، عليه في العرف بكونه في ضمان البائع. الذي حكم بكونه في ضمان بائع الشارع، فإحنا لابد نقطع النظر عن حكم الشرع. بل إذا العرف كان يقول لا ضمان البائع بل أرفع عن يلزم، لكن مفروض الشارع وإحنا لازم نقطع النظر عن الشارع. ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع، بل يحكمون بعد ملاحظة أقدام، بل بالعكس يحكمون لأجل أن المشرع أقدم يحكمون بكون تلفه منه، يعني من المشتري، لأنه أقدم يقول أنت ليش اشتريت. إذن الخلاصة يا أخي فالانفساخ في النسخ موجود فالانفساخ، فإذا واحد عدى في الانفساخ لصحة حيث هو فالانفساخ. وأنا أقول وأنسب من ذلك يكون العبارة شو تصير بدال فالانفساخ والانفساخ. شوف ايش قد حلوه بعدين تصير، ما بدي اشوفها تقول والانفساخ اشوفها. والانفساخ بالتلف، يعني لما يتلف المبيع قبل قبضه ينفسخ من مال ويتلف. اذا هو الانفساخ بالتلف هذا حكم ينفسخ العقل ويتلف مال البيع، هذا حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي ليس في نفسه، كنا هو صحيح في نفسه حتى يحكم الشارع بالانفساخ وكون تلف من مال البيع. ولا يمكن أن يكون هذه القاعدة هي تصحح البيع وتوجب صحة البيع هنا في الغررية. ومما ذكرنا يظهر أنه يقول ومن خلال بياناتنا اتضح أن ما ذكره في اللمعة محل تأمل. إيش قال في اللمعة؟ قال إذا واحد باع الضال والمجحول نشوفه اذا ارتفع الجحد وارتفع الغصب وارتفع ماذا كي هذا العبد او الكذا اذا ارتفع في مدة لا يفوت بها الانتفاع، مثلا بعنا وراء نص ساعة ساعة يوم رجع الله هدا ورجع فنحكم بصحة البيع، واذا ما رجع حينئذ نحكم بالتفريق بين الانباء وبين الفسق. يقول الشيخ الانصاري اتضح بطلان هذا الكلام، ليش؟ لانه اذا ما رجع تحكم له بالخيار، هذا لا يجدي، لان الخيار انما يترتب على البيع الذي لابد في نفسه، وبقطع النظر عن الخيار لابد في نفسه وماذا بقطع النظر عن الخيار لابد في نفسه صحيح البيع وليس بغرره. فما يمكن ان نقول لاجل ثبوت الخيار هذا البيع غير غرري، لاجل ثبوت الخيار هذا لا معنى له، لان الخيار قلنا حكم عارض علما للبيع الذي صحيح في نفسه وغير غرري في نفسه. لذلك يقول ومما ذكرنا يظهر، مما ذكرنا يعني شنو؟ يعني من ان الغرار، من ان الاحكام الشرعيه انما تلحق المعاملات التي في نفسها صحيحه، مما ذكرنا يظهر ولا يمكن هي ان تصحح المعامله، مما ذكرنا يظهر انه لا يجدي في رفع الغرر الحكم بصحه البيع مراعى بالتسليم. نقول البيع صحيح اذا حصل التسليم، فان تسلم قبل مده لا يفوت الانتفاع المعتد به يعني فبها يصح البيع، والا تخير بين الفسخ والامضاء كما استقربه في اللمعه. يقول ظهر الرد، كيف ظهر الرد؟ فإن هذا وجه ظهور الرد، فإن ثبوت الخيار حكم شرعي عارض علما. هنا عندنا المبيع هي المناسب يكون شيء يصير للبيع، مو شيء؟ فإذا واحد عنده مبيع صحيح مناسب يكون يصير للبيع، عارض للبيع الصحيح الذي فرض فيه العجز عن تسلم المبيع، فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا في البيع. إذا غرر عرفا ثابت في البيع المبطل هذا الغرر للبيع، إذا ثابت ما يرتفع بالخيار، لأن الخيار ما يثبت إلا إذا البيع صحيح في نفسه. أقول هنا العبارة موجود عندنا الذي فرض فيه العجز، أقول أنا أحتمل، أنا أحتمل أن الكاتب اشتبه إبدال فرض مناسب يخلي عرضه، إذا عرض كان موجود العبارة مو هواي أحسن الصير نظركم الشريف، شو أنا بنائي هواي أحسن الصير. فإن ثبوت الخيار حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي عرض فيه العجز عن تسلم المبيع، يعني يكون أول البيع هو كان يمكن فيه تسليم المبيع من الأول منذ البداية، لكن شو لما البعنا عرض صدفة هو من الأول صحيح في نفسه ثم عرض العجز إن لم يفوت الخيار، هذا هو المناسب ترى يصير هيك على أي حال. فلحد الآن شنو الشيخ الأنصاري شي يقول أن الحكم الشرعي لا يرفع ماذا الغرر، لكن يقول قبل يومين ثلاثة أيام قلنا إيش قلنا؟ مو قبل يومين ثلاثة أيام، أي على أي حال هاي الصفحة الذي بديها هي نفسها، قلنا بهاي الصفحة وما أدري قبلها سبعة لا أقول هاي الصفحة، على حال قبل درسين تقريبا قلنا على أنه صدق الغرر وعدم صدقه لا بد من ملاحظة ماذا يعني العرف نلاحظه بعد أن يطلع على الحكم الشرعي. إذا اطلع ولم يرى بعد الاطلاع على الحكم الشرعي الغرر، فحين إذا رأى الغرر نقول غرر وإلا فلا. هو في موردنا بعد الاطلاع على أنه لو تلف ولم يسلم من مال بائعه لا يحكم بالغرر، لكن قد مرت المناقشة في ذلك لمنع إطلاق الغرر على مثل هذا، يعني العرف ما يطلقون غرر على مثل هذا بعد على مثل هذا، يعني الشيء الذي لا يقدر على تسليمه بحيث لو تلف يذهب من مال بائعه، ما يطلقون عليه غرر بعد اطلاعهم على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع. شنو الحكم الشرعي اللاحق للمبيع؟ من ضمانه، من انه مضمون قبل شنو؟ هنا مكتوب عندنا العلم قبل ما ادري اليوم ليش اتصار المسؤول، قبل التسليم مو قبل العلم، فصححوا العبارة. من ضمانه قبل التسليم ومن عدم التسلط على مطالبته، يعني البائع ما يقدر يطالب المشتري بعد مطالبته، مطالبة البائع للمشتري عن بالثمن. فافهم اذا تتذكرون ماذا ايش قلنا احنا فيما سبق في رد ذلك، قلنا يلزم الدور اذا تذكر، مو ايش قلنا ولا
لما هذا المطلب بين الشيخ قلنا على انه يلزم الدور. ليش؟ لان الحكم الشرعي من الشارع موقوف عليه من على ان المعامله ليست غرريه، وكونها ليست غرريه موقوف عليه من قلنا على الحكم الشرعي يلزم الدور على اي حال. ولو فرض، يقول الشيخ بعد ذلك هذا كل كلامنا انه غرر موجود او ما موجود فيما اذا لم يشترط الخيار عند بيع الضال والمجحود، واما اذا اشترط الخيار صريحا في متن العقد، بان في متن العقد هكذا باقي: اشتري منك هذا الضال والمجحود بشرط ان يكون لي الخيار الا شنو؟ اتسلمه هجمة. اذا اشترط الخيار صريحا هذا كلامنا فيما سبق اذا لم يشترط الخيار، اما اذا اشترطت فالظاهر بلا اشكال يجوز. ليش؟ لان عرفا بعد بلا اشكال لا يصدق اذا اخذ صريحا، بلا اشكال بعد من يصدق الغرض، فبلا اشكال يجوز. اذا يقول ولو فرض اخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد، لا خيار، هذا خيار بين الفسخ والانفاء عند تعذر التسليم. اذا فرض اخذ في متن العقد فباعه يعني بهذا الشكل على ان يكون له الخيار اذا لم يحصل المبيع في يده مثلا الى كم يوم؟ نسد 3 أيام مثلا، هذا كمثال 3 أيام امكن جواز هذا البيع. ليش؟ لعدم الغرر حينئذ عرفا. ولذا لا يعد بيع العين غير المرئيه. يقول يريد يجيب شاهد على ان مع اشتراط الخيار غرر بعد ما يصدر. الشاهد شنو هو؟ هذا انه العين الغائبه التي لم يرها المشتري يجوز شراءها او لا؟ مع ذكر الاوصاف يقولون، مع ذكر الاوصاف العين الغائبه يقولون يجوز. ليش؟ لان ذكر الاوصاف لمنزلة اشتراط الخيار، يعني لو لم تتوفر الاوصاف فلي الخيار، فاذا له الخيار يرتفع حينئذ الغرار. فاذا جوزوا بيع العين الغائبه مع انها لم يرها المشتري من جهه ان ذكر الاوصاف في حكم اشتراط الخيار في متن العقد، واشتراط الخيار في متن العقد يرفع الغرر عرفا، لذلك جوزه. لذا يقول لا، ولذا لا يعد، يعني ولذا شنو؟ يعني ولأجل ان اشتراط الخيار في متن العقد يرفع الغرر عرفا لا يعد بيع العين الغير المرئيه لكن الموصوفه، لكن مفروض انها موصوفه بالصفات المعينه، ما يعدوها من بيع الغرر. ليش؟ لان ذكر الوصف بمنزله اشتراط الوصف فيه، يعني في المبيع الموجب الاشتراط المن للتسلط على الرد. ولا نقطة، ولعله لهذا يقول ومن خلال بياناتنا اتضح أن الأسكاتي رضوان الله عليه إذا تتذكرون في بيع الآبق، إيش قال في بيع الآبق؟ رأي الذي انقناه، أو في مسألة اشتراط القلعين في مسألة بيع الآبق قال على أنه إلا إذا ضمنه البائع فيجوز. لعل السبب هذا إلا إذا ضمنه، يعني المقصود إلا إذا البايع قال للمشتري لك الخيار يا أيها المشتري، إن لم يرجع هذا الآبق لك الخيار في الفسخ، هذا المقصود يضمنه البايع. يعني ماذا؟ يتلف من عدي بحيث يذكر في متن العقد هذا الشيء. إذا هيك مقصود الأسكافي لا بأس به، ما ذكره الأسكافي يكون وجيه. إذا يقول ولعله لهذا، لهذا يعني شنو؟ وهو أنه مع الاشتراط الصرف في متن العقد يرتفع الغرر عرفا، اختار في محفي الخلافي تبعا للأسكافي، يعني العلامة مختار في عبارة المحكية عن المختلف، تبعا للأسكاف اختار في جواز بيع الآبق إذا ضمنه البايع، بل العفو، لهذا اختار في محكية الخلاف تبعا للأسكاف جواز بيع الآبق إذا ضمنه البايع. لا طبيعي لابد إذا ضمنه البايع في متن العقد، هذا المقصود حتى يصير شاهد إنه. لذلك يقول فإن الظاهر من هذا الكلام اشتراط ضمانه، يعني في متن العقد، هذا المقصود، مو مجرد ماذا؟ إذا ضمنه البايع وإن لم يشترط. وعن حاشية الشهيد ظهور الميل إلى هذا الرأي، وهو على أنه ماذا؟ مع الاشتراط في متن العقد لا غرر فيجوز البيع. وإن كان الشيخ الأنصاري شو أول قال لا بأس، الآن يريد يبطل، يقول وإن كان قد يرد على هذا شرط عدم اندفاع الغرر حتى لو اشترط الضمان صريحا في متن العقد، بعدين يقول الشيخ فتأمل، لا
إذا اشترط صريحا بعد غرر ماذا؟ فإشارة هذا فتأمل إلى تضعيف الإيراد، والحمد لله رب العالمين.